أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ في كتاب ابن قاسم الغزي على أبي شجاع، ونقرأ في فصل في قسم الفيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قسم الفيء. ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسها للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. فصل في قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في قسم الفيء على مستحقيه. والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال كما شرحنا، ولا إيجاف خيل ولا إبل كالجزية وعشر التجارة. قال: والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. أيضا استعمال لغوي، ده النقل، النقل من المعنى اللغوي إلى معنى آخر، لكن أصل الوضع من فاء إذا رجع، مضبوط أصل الوضع، وبعدين نقل إلى استعمال معين. وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال ولا إجاف خيل ولا إبل كالجزية وعشر التجارة. ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه يعني الفيء على من، أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة اللي هم الآخرين، اللي هو إيه؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وسبق قريبا بيان الخمسة. ويعطى أربعة أخماسها، وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء للمقاتلة، وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد، وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة، وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة. فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم، فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعى في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء. وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح. طيب، إن الغنيمة بتكون في اللي جاهد واشترك في القتال بالفعل وحضر المعركة، خلاص؟ طب واللي ما حضرش دي بعد المعركة أو كان مش فيه الصفات بياخد من الرادخ بتاع الغنيمة، لكن هنا مفيش أصلا، ده وجدنا الأموال كده محطوطة رحنا واخدناها فيء، ها، من غير قتال ولا أي حاجة، ولا إيجاف خيل ولا سلاح ولا إبل ولا وما إلى ذلك. فدي بتقسم على إيه؟ على كل أنواع المرتزقة، أي من لهم رزق من بيت المال بصفة الجهاد في سبيل الله تعالى، اللي هو الجزء إيه؟ في سبيل الله. فدول إيه؟ يبقى يصرف ينفق على جميع المجاهدين، وللإمام الاختيار في أنه ينفق على مصالح إيه؟ الدولة عموما. ويقسم مال الفيء على خمس فرق: يصرف خمسه يعني الفيء على من، أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قلنا الله ورسوله يبقى نصف، يبقى خمس، يبقى خمس الخمس لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفق على مصالح المسلمين أيضا. وسبق قريبا بيان الخمسة. ويعطى أربعة أخماسها أي الفيء، وفي بعض النسخ أخماسه، لأن الفيء مذكر ده أو ده، أي الفيء للمقاتلة، بس ما كانش فيه قتال أصلا، وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد اللي هو الجيش يعني مرتبته. الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة. لما فيهم شروط إيه؟ المجاهدين المرتزقة لهم رزق من بيت المال بصفة في سبيل الله أو من الزكاة بصفة سبيل الله تعالى اللي هو القتال يعني الجهاد. فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجتهم، فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يعطيهم، يعطيهم إيه؟ النفقات حسب احتياجهم، فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص أو الرخص والغلاء، الرخص والغلاء. وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات الجندي عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء السلاح وخيل على الصحيح. وبهذا نكون قلنا الفيء يوزع كالجزية، اختلف فيه العلماء، لكن الشافعية رجحوا أن الفيء يوزع كالجزية، بعضهم قال لا له توزيع آخر عند الملكية أو أحد مذاهب أخرى. طيب، فصل في الجزية. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرائط وجود الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. وأيضا هيكون من ضمن الشروط دي يستنبط عنه القدرة على الجهاد. خلاص، وضع سيدنا عمر بن الخطاب عن الشيخ الكبير وضع الجزية عنه وعن المرأة والصبي، أي لم يجعل عليهم دجية، إنما جعل على المستطيع للجهاد. وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من المتوسط دينارات ومن الموسر أربعة دنانير. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا على مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وأن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل. فصل في الجزية. قال الشارح رحمه الله تعالى فصل في أحكام الجزية، وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، سميت بذلك لأنها جزت عن القتل، أي كفت عن قتلهم. وهي لغة، أي الجزية اسم لخراج، أي يخرجه أهل الكتاب، يدفع المال، مجعول على أهل الذمة الكتابيين، اللي بينهم أهل الذمة دول خصوص الكتابيين، لأن في ملة أخرى، وبعدين أخص من الملة الأخرى دي الكتابيين، ومن يسلك بهم مسلك الكتابيين زي المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم. وفي خصوص بقى من الكتابيين أيضا الذميين، اللي هم بيننا وبينهم من الكتابيين أو من لهم شبهة كتاب كالمجوس، بيننا وبينهم عقد الذمة، عقد خاص، وسميت بذلك لأنها جزت عن القتل. إن قلنا أول حاجة الإسلام، وبعدين الجزية، وبعدين القتل. فلما دفعوا الجزية عصموا نفسهم من القتل، أي كفت عن قتالهم على فرض الكفاية طبعا. وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص، اللي هو عقد الجزية ده، ويشترط أن يعقده الإمام أو نائبه لا على جهة التأقيد، فيقول أقررتكم بدار الإسلام غير الحجاز، وأذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام. ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقررني بدار الإسلام كفى. طيب، تاني عشان عقد الذمة ده، شرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص اللي هو عقد الذمة، ويشترط أن يعقده الإمام أو نائبه لا على جهة التأقيت، إن العقد ده مؤبد خلاص. لأن لو كان عقد مؤقت يبقى ما اسموش عقد، يبقى عقد اسمه عقد أمان. عقد الأمان ده عقد مؤقت أو بظرف معين. عقد أمان غير عقد الجزية. عقد الجزية ده اللي هو الإقرار على دفع الجزية ويقيم في بلاد الإسلام خلاص بالشروط اللي احنا هنأتي بيها. لكن عقد الأمان ده أمان أن يمر، عامل زي تأشيرة السفر كده. تأشيرة السفر دي عقد أمان، ولذلك أنت ما حد ياخد تأشيرة السفر لدخول مصر أو بلد أي بلد من بلاد الإسلام، ها، ولو كان العقد ده ادهوله أقل رجل في البلد يجب أن احنا نمضي هذا العقد، إلا لو كان فيه ضرر بالمسلمين. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ المسلمون حجة على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. مرة في أحد المعارك كما نقرأ في التواريخ، واحد بالليل عبد في الجيش قام وجاب الليل راح ناحية الكفار كده، هم كل يوم بيتقتلوا، فبالليل أثناء الهدنة بعد غروب الشمس بيقف القتال، فرح العبد ده الجيش الكفار وعمل معهم عقد أمان إن الصبح ما فيش قتال ونعمل كذا وكذا وكذا. فجوم الصبح ما يعرفوش بقى المسلمين ان الجيش المسلم ان العبد ده عمل العقد ده، فقاموا الصبح يتهيئوا للقتال. فجوم المقاتلين لهم الكفار قالوا نحن معانا عقد امان منهم. قالوا مين ده اللي اعطاك عقد الامان؟ قال واحد عندكم اسمه كذا، وجدوا ان هو عبد خلاص، فاخرجوا العقد وجدوا ان عقد الامان ده موافق لمصلحه المسلمين، ما فيهوش ضرر. ما هو لو كان في ضرر يبقى ممكن نسقطه، بس نقول لهم لا نحن ننقضه بهذا الضرر. لكن لو وجدوا فيه ما فيش ضرر فيه منفعه للمسلمين اقروا العقد وامضوه. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون حجه على من سماهم على من سواهم، هم الحجه ويسعى بذمتهم ادناهم. فانت ما بتاخد تيجي تديله تاشيره يبقى انت امنته كده على نفسه وماله ودمه، يبقى ما ينفعش تنقض عهد المسلم ده اللي هو دخل بيه بلاد الاسلام. فالتاشيره دي عقد امان، ولذلك حتى هم نفسهم بيحترموا كده. انت بتروح بلاد الكفار تاشيرتك دخول بلاد الكفار ها تاشيره امان، ان هو بيامنك ولك الاجراءات وتمشي امن على نفسك، ما بيقتلكش. اما انت ايه تدخل الا لو دخلت من غير تاشيره بقى هروب بيقبض عليك ويرحلك. لكن لو دخلت بتاشيره يبقى ده هو ده عقد الامان، انك تمر بهذه البلاد ويجوز ان تقدر فيها حسب شرط عقد الامان ده. لكن ده ايه عقد اقل شويه من عقد الايه الذمه. طيب عقد الذمة ويشترط أن يعقده الإمام أو نائبه لا على جهة التأقيت، ما يقولش ده لمدة سنة أو سنتين أو بتاع أو للمرور فقط أو للإيه للتجارة فقط في هذه البلاد. فيقول أقررتكم بدار الإسلام أي بالإقامة فيها غير الحجاز، إن بلاد الحجاز لا يجوز إيه إقرار الكفر على الإقامة فيها، وإن كان هم خصصوا الآن باعتبار المدينة ومكة والأماكن المقدسة. وأذنت في إقامتكم بدار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الإسلام، تطبق عليهم الأحكام في الظاهر، واضح؟ وإذا ارتفع رفع إلينا أحكامهم قضينا بحكم الإسلام. ولو بعضهم في بلاد الإسلام يطلب أن يحكم على يحكم له بالميراث الشرعي عند المسلمين، بعض أهل الكتاب يقولون لا أنا عايزين نقسم الميراث الشرعي زي ما يقسموا المسلمين يعني. وتنقل لحكم الإسلام. ولو قال الكافر للإمام ابتداء أقرني بدار الإسلام كافر طالما الإمام وافق. طيب. وشرائط وجوب الجزية خمس خصال، أحدها الملوك فلا جزية على صبي، أيضا وقلنا للنساء لا جزية عليهم كما أسقطها سيدنا عمر وعلى الشيوخ الكبار. والثاني العقل، فلا جزية على مجنون أطبق جنونه، فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته الجزية، لأن يبقى الأصل فيه أنه عاقل. أو تقطع جنونه كثيرا عن ذلك كيوم يجن فيه ويوم يفيق فيه لفقت أيام الإفاقة، فإن بلغت سنة وجب جزيتها، يعني يرفع الجزية كل سنتين لو كان إيه بيتجنن يوم ويفوق يوم. طيب. والثالث الحرية، فلا جزية على رقيق عند كافر ولا على سيده أيضا. والمكاتب والمدبر والمبعر كالرقيق، لا جزية على هؤلاء الأصناف. والرابع الذكورية، فلا جزية على امرأة وخنثى، فإن بنت ذكورته أو أخذت منه الجزية للسنين الماضية كما بحثه النووي في زيادة الروضة وجزم به في شرح المهذب. يقول يعني أن شرط أن يكون ذكر حتى يدفع الجزية وإلا لا تجب عليه، فلا جزية على امرأة ولا خنثى. فإن بنت ذكورته، الخنثى ده لو بن ذكر بعد 5-6 سنين ما كناش ناخد منه الجزية، ناخد منه الجزية 5 سنين سابقة. أخذت منه الجزية للسنين الماضية كما بحثه النووي في زيادة الروضة. الإمام النووي له زيادات الروضة فيما استدركها على الإمام الرافعي وجزم به في شرح المهذب. والخامس أن يكون الذي تعقد له الجزية من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني، أو ممن له شبهة كتاب كالمجوس، وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه. دول أهل الجزية، يعني مين تعقد له عقد الجزية أو عقد الزمة ده؟ تعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر بعد قبل النسخ. قبل النسخ يعني قبل شريعتنا، قبل تمام الشريعة يعني، لأن شريعتنا ما تمت نسخت جميع الشرائع. عند الإمام الشافعي يعني لا يجوز الزواج بالمتنصر والمتهود، لا يجوز الزواج بالمتنصرة والمتهودة، ويجوز الزواج بالنصرانية واليهودية، ده عند الشافعي بس، لكن الجمهور على الجواز. ما فرق بين المتنصر والنصرانية والمتهود والمتهودة واليهودية؟ إن الإمام الشافعي يشترط أن يكون نسبها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نصارى، مفيش حد خرج من ملة ودخل في ملة تانية، أو دخل في الملة النصرانية، لا، يشترط أن نسبها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصارى، عند ذلك إيه؟ ده يبقى اسمها نصرانية. طب من دخل في الملة النصرانية بعد ذلك اسمه متنصر، فلا يجوز النكاح من متنصرة، لا يجوز إن أنا أتزوجها عند الشافعية، لأنها انتقلت من دين كفر إلى دين كفر، من بدل دينه فاقتلوه، وانتقلت من ملة باطلة إلى ملة باطلة فهي كافرة وليست نصرانية ولا كتابية، فبالتالي تبقى متنصرة، يبقى لا يجوز النكاح بها، خلاص؟ وهكذا بالنسبة لليهودية. أما الباقي بقية الأئمة أجاز، قال النصرانية كالمتنصرة، إحنا ما نعرفش حاجة، وليس عندهم ما يثبت النسب عندهم. أو مشكوك في إثبات النسب لو ثبت عندهم يعني، بالنسبة لنا نحن لا نثق في قبول أخبارهم. وممن له شبهة الكتاب زي قلنا المجوس، لأن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إنهم إيه؟ يعني لا يخيروا بين القتال والإسلام فقط، لا، قتال أو جزية أو قصدي إسلام أو جزية أو قتال، زي أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، اللي هم المجوس دول. وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، هنا هنستثنيهم ونعتبر إيه المتهودين والمتنصرين دول لهم عقد الجزية أيضا، أو شككنا في وقته، وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثني والآخر كتابي، ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه، لو زعم كده هيبقى عقد الجزية برضه. وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حول. وخلي بالك إن هو أما يكون في عقد الجزية يبقى بالتالي هم إحنا بندفع عنهم، هم لا يشاركون في الدفاع، ها؟ نحن نقاتل عنهم وهم يبقى في حمايتنا، واضح؟ ولا حد لأكثر الجزية. وأقل ما يجب في الجزية على كل كافر دينار في كل حول. دينار يعني 4.25 جرام، يعني ما يعادل اليوم قول مثلا 800 جنيه 1000 جنيه كل سنة، ده على الايه اللي فيه شروط كمان. ولا حد لأكثر الجزية، ويؤخذ أي يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية، وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن الموسر 4 دنانير استحبابا. الاصل انه يدفع دينار واحد، لكن وجدنا واحد غني يبقى ايه ممكن نماكسه، بمعنى ايه؟ لعلي ماكستك، حديث جابر، حديث جابر لعلي ما كسب جابر المجادلة، يعني يقول له لا ده أنت تدفع زيادة ويقول له لا أدفع قليل، بقيت إلى أن نتفق على شيء معين يعني. كما تماكس في شراء شيء، المماكسة يعني المجادلة في الشراء. ويؤخذ أن يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية، وحينئذ يؤخذ من المتوسط الحال ديناران ومن الموسر 4 دنانير استحبابا إذا لم يكن كل منهما سفيها. فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه. لقينا رجل بالغ نصراني لكن سفيه، والسفيه ده له ولي يتولى إدارة أمواله أو وصية على المال بتاعه، فما يجي الإمام ياخد عن السفيه ده جزية، ياخد دينار ما يمكسوش، ما يمكسش الولي يقول له لا يدفع 2 أو 4 لا، أو يدفع زيادة لا، ياخد منه الأقل باعتبار صلاح حال هذا السفيه وإن كان غير مسلم. واضح؟ هذا السفيه غير مسلم إلا أن احنا اعتبرنا صلاح حال السفيه ولو كان غير مسلم. طيب، فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي السفيه. يقعد يقول له لا يدفع 4 دينار، لا ما يقولوش كده الإمام، يقول له هات دينار واحد كفاية، ما دام هو سفيه يبقى يدفع دينار واحد اللي هو أقل ما يمكن أن يدفع. والعبرة بالتوسط واليسار بآخر الحول. طيب، ويجوز أن يسن للإمام إذا صلح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم فضلا أي زائدا عن مقدار أقل الجزية وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة. ويجوز أن يسن للإمام أن يشترط على الكفار في بلادهم بقى، في بلدهم لا في دار الإسلام، أن يشترط عليهم لأن الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين، إذا كان في صلح، إذا في صلح يجوز الصلح مع الكفار. ويسن للإمام إذا صلح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم ولو مروا بالسلاح لكن مش مقاتلين، فضلا أي زائدا عن مقدار أقل الجزية وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة. ويتضمن عقد الجزية بعد صحته 4 أشياء، ينتج عن عقد الجزية ده اللي قلناه 4 أشياء. أحدها أن يؤدوا الجزية وتؤخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الإهانة خلاص. والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام لأنهم في بلاد الإسلام فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس ومال، وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا أقيم عليهم الحد. إذا ظهر كده منه، لكن افرض هم بيعملوا خمر فيما بينهم في بيوتهم ولا يطلع عليها أحد ويشربونه ويتداولونه فيما بينهم وينقلوها لكن لا يظهروها للمسلمين، ده بالنسبة لهم احنا ليس لنا ان احنا نتطلع على ذلك ونتجسس عليه، يشربوا الخمر في بيوتهم لكن لا يظهروا ذلك للمسلمين. والثالث ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، يعني لا يتعرضوا لدين الإسلام. والرابع ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، أي بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها إلى دار الحرب. ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا، يبقى لهم الأمان، من آذى ذميا كنت له خصما يوم القيامة. هذا ذميا يعني بين العقد الذمة ده، ها إذا انت عهدت. وإن كانوا في بلدنا أو في بلد مجاور لنا لزمنا دفع أهل الحرب عنهم، إن احنا ندفع عنهم خلاص بعقد الذمة ده، ندفع عنهم وهم لا يدافعون، يعني هم كأنهم في حيازتنا وحفظنا وأماننا. ويعرفون بلبس الغيار بكسر الغيم المعجمة، وهو تغيير اللباس، وأن يخيط الذي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه ويكون ذلك على الكتف والأولى باليهودي الأصفر وبالنصراني الأزرق وبالمجوسي الأسود الأسود والأحمر. ده عرف بيبقى إيه؟ أعراف. وأن يخيط الذي عليه على ثوبه شيئا. وأن يخيط الدمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه. يبقى تغيير الألوان دي أعراف دلوقتي. خلاص؟ هم الآن يلبسون الزنار وما إلى ذلك. ويكون ذلك على الكتف، والأولى باليهودي الأصفر وبالنصراني الأزرق وبالنجوسي الأسود والأحمر. العادة محكمة، لأن ما فيش الكلام ده يبقى العادة محكمة. وقول المصنف ويعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة تبعا لأصلها، لكنه في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي، ولا يعرف من كلامه أن الأمر للوجوب أو الندب، لكن مقتضى كلام الجمهور الأول أن الأمر للوجوب حتى يتميزوا عن المسلمين.